بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل لقاء جديدا في برنامج جديد حول روح الإسلام، نحاول من خلاله أن نتعرف على الإسلام من خلال غاياته، من خلال مقاصده، من خلال روحه في الأعمال وفي الأفكار وفي النظم. ولو أردنا أن نتوقف عند معلمين رئيسين من معالم روح الإسلام والتي انعكست على هذه الشريعة الخاتمة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا سوف نرى أن هذا التشريع يتسم بالوسطية، وأن هذه العقيدة تتسم بالوحدانية. نستطيع أن نقول إذن منذ بداية هذه الحلقات في هذا اللقاء عن روح الإسلام، إن روح الإسلام تتمحور في هاتين القاعدتين الرئيسيتين، الأولى في مجال العقيدة وهي الإيمان بوحدانية الله، الله الواحد الأحد، سواء كانت تتعلق بوحدة الألوهية أو وحدة الربوبية، فالله لا شريك له، والله هو الرزاق، والله هو المعطي، والله هو الخالق، والله ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. يقول تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له فيما يريده للعباد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء وهو مالك كل شيء. هذا هي الروح الأولى للإسلام التي تنفي الشراكة عن الله سبحانه وتعالى، وتجعل الإنسان مطمئنا إلى أنه يعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد. في مجال العقيدة إذن تتجسد روح الإسلام في هذه الوحدانية، في وحدة الألوهية ووحدة الربوبية، حتى يصبح الإسلام منة من الله على خلقه، رحمة بعباده. وهذه هي روح الإسلام في هذا الميدان الواسع. ولذلك يقول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الإيمان بالله الواحد الأحد، الإيمان بالله الفرد الصمد، الإيمان بالله الرزاق، ولا رزاق غيره، ولا رزاق إلا الله. كل هذه المعاني هي معاني تضفي على الإنسان في حركته في الحياة حرية، تضفي عليه في حركته في الحياة طمأنينة. وهذا ليس في الإسلام وحده، وإنما في كل أديان السماء، في كل الأديان الإلهية التي جاءت من الله سبحانه وتعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والآيات كثيرة تتكلم بنفس المعنى عن عاد وثمود وعن صالح وعن هود وعن أنبياء الله جميعا الذين جاءوا بهذا النداء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا تتجلى روح الإسلام الحقيقية في مجال العبودية لله سبحانه وتعالى في إطار التشريع وفي إطار العقيدة. أولا في إطار العقيدة، في إطار العقيدة التي تبدأ بها حياة المسلم، يبدأ بها الدخول في الإسلام، يبدأ بها أن يتحول الإنسان إلى مسلم يعبد الله سبحانه وتعالى على شريعة الإسلام. القاعدة الثانية الأساسية المهمة الضرورية الرئيسية هي تتعلق بالشريعة، لأن الإسلام عقيدة وشريعة. روح الإسلام في مجال العقيدة هي الوحدانية، وروح الإسلام في مجال الشريعة هي الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. انظر إلى أركان الإسلام، وسوف نقرأ روح الإسلام إن شاء الله تعالى في حلقات متتالية متصلة من خلال هذه المفاهيم. نقرأ مقاصد الإسلام ككل، وندرس تطورها، ونتعرف على حركتها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عصر الخلفاء الراشدين، وفي عصر أصحاب المذاهب الإسلامية الكبار الذين أسسوا هذه المذاهب، وفي عصر فقهاء الإسلام الذين حملوا راية الاجتهاد وحملوا راية التجديد منذ القرن الهجري الثالث إلى القرن الهجري الأخير الخامس عشر. انظر إلى أركان الإسلام من مفهوم أن روح الإسلام تتجلى فيما يسمى بوسطية الإسلام، فيما أطلق عليه وسطية الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هكذا يقول القرآن الكريم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسطية تتجلى في أروع صورها وفي أدق تعبيراتها عندما ننظر إلى أركان الإسلام التي ليس فيها إفراط ولا تفريط. بعد الشهادتين نجد على المسلم إقام الصلاة، الصلاة عماد الدين، الصلاة صلة بين الإنسان وربه، الصلاة روح هذا الدين، هي جوهر روح الإسلام لأنها الصلة المباشرة بين الخالق والمخلوق والدائمة واليومية والمستمرة، لكن بلا إفراط ولا تفريط. فالإنسان إذا نظر إلى اليوم بكامله 24 ساعة، حركة الأرض حول الشمس، يرى أن الله سبحانه وتعالى قدر له مواقيت محددة للصلاة، حيث لا تستغرق الصلاة المفروضة ساعة في حياة الإنسان اليومية. يصلي الفجر بقيام ركعتين، يصلي الظهر 4 ركعات، يصلي العصر 4 ركعات، يصلي المغرب 3، ويصلي العشاء 4، في مواقيت متفرقة في اليوم، وكأنها شحنة جديدة يقوم بها الإسلام ليزود المسلم بهذه العلاقة المباشرة التي تجعله دائما في معية الله سبحانه وتعالى. هي لا تشغل يومه كله، ولكنها تملأ يومه كله. لا تشغل يومه كله، لأن الصلاة لا تستغرق إلا كما قلنا ساعة، ساعتين، ساعة ونصف، هذا في الحد الأقصى مع طمأنينة الصلاة. لأن الإنسان الذي يصلي على عجل كأنه ينقص، لا صلاة له. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه الذين فعلوا ذلك: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. لأن هذه الصلة التي بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده تتجلى في أروع ما تتجلى في الصلاة، فتؤدى يوميا وعلى مواقيت محددة، لا تترك جزءا من الليل ولا تترك جزءا من النهار. هناك صلاة الفجر، هناك طول اليوم الذي الإنسان في حالة يقظة فيه هو يصلي ويسبح، والتسبيح بالقلب بالجنان باللسان مستمر. فإذا هذه الصلاة لا إفراط فيها ولا تفريط، لأنها تجعل الإنسان يوميا وهو يعيش ساعات اليوم كلها في معية الله سبحانه وتعالى. وإلى فاصل قصير نعود بعده إلى هذا البرنامج. أيها المشاهدون الكرام، عدنا من هذا الفاصل القصير لنستكمل حديثنا عن روح الإسلام من زاوية تطبيقية. نحن نتكلم عن روح الإسلام في مجال التشريع، كما تكلمنا في مقدمة الحلقة عن روح الإسلام في مجال العقائد، وقلنا إن روح الإسلام في مجال العقيدة هو الوحدانية. الوحدانية سواء كانت وحدة ربوبية أو كانت وحدة ألوهية. نحن هنا نتكلم عن التشريع، روح الإسلام في التشريع التي تجلت في وسطية الإسلام، تجلت في وسطية الإسلام. وضربنا نموذجا تطبيقيا لها في الصلاة التي تجعل الإنسان دائما في معية الله دون أن تشغل يومه كله، لأن فيها مواقيت. الصلاة لها مواقيت. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس في صلاتهم وفي سفرهم وفي حجهم وفي أشياء كثيرة وفي زكاتهم، في كل الأركان لها مواقيت ولها مواعيد يستطيع الإنسان من خلالها أن يؤدي في الوقت. ولذلك أنت حينما تصلي الوقت في موعده يسمى أداء، أداء للصلاة، لأنك أديتها في مواعيدها. وهنا حينما تصلي في غير الموعد يكون قضاء، أنت تقضي ما عليك من دين لله سبحانه وتعالى، لأن الواجبات وفي مقدمتها الصلوات لا تسقط إلا بالأداء. وهذا من روح التشريع، لأنها من حقوق الله، حقوق الله تعالى، وحقوق الله لا تقبل الإسقاط. يعني أنت تستطيع أن تستدين من شخص آخر ويكون هذا حق للعباد، وهذا الحق يزول ويسقط بالأداء، بأن تذهب إليه وتعطيه قيمة هذا الدين، أو بالإبراء، أن يبرئك هو. أما حقوق الله فإنها لا تسقط إلا بالأداء، كل الواجبات لا تسقط إلا بالأداء، لابد أن تؤدي. ولذلك حتى في الصلاة التي نتكلم عنها الآن، أنت لو تذكرت صلاة لم تؤديها منذ 20 عاما فعليك أن تؤديها فور تذكرها، لأنها من حقوق الله التي لا تقبل الإسقاط. وبالتالي انظر إلى هذا الضبط الإسلامي في إطار من الوسطية التي تجعل مواقيت الصلاة محدودة وتأثير الصلاة غير محدود، لأنه صلة بين الإنسان وخالقه. ومن هنا يأتي مقصد الصلاة، مقصد الصلاة الضروري الذي يؤدي إلى تغيير في حياة الناس الاجتماعية نحو الأفضل، تغيير إيجابي، تغيير إسلامي، تغيير نحو تحقيق مصالح الناس، تغيير نحو رفع المدار، تغيير نحو منع المنكرات. ومن هنا يأتي قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصوم، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الصوم، جزاء الصوم عند الله سبحانه وتعالى. الصوم لي وأنا أجزي به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من هو الصائم ومن هو المفطر. لكن انظر إلى روح الإسلام التي لا تعرف المشقة، والتي وضعت الوسطية قاعدة رئيسية، تجد أن الصوم المفروض شهر واحد في العام، العام كله أنت لك شهر واحد، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر فقط. الناس فيه يمسكون عن الطعام والشراب، ليس بقصد الجوع، ليس بقصد الامتناع عن الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب مقوم من مقومات الحياة، والحياة والحفاظ عليها مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، مقصد تتجلى فيه روح الإسلام. وعندما تتعارض مع حق الحياة أشياء أخرى، يقدم حق الحياة في كثير من الأحيان، لأن هناك ترتيب سوف نشير إليه خاص بمقاصد الشريعة، يبدأ بالدين ويبدأ بالنفس ويبدأ بالعقل ثم بالعرض أو النسل ثم بالمال. وفي هذا التقسيم والترتيب الضروري أيضا يتجلى حرص الإسلام على كل مقوم من هذه المقومات في مكانه، في موضعه من خريطة الأحكام الإسلامية، في موضعه من خريطة المقاصد الإسلامية، في موضعه من فهم روح الإسلام الصحيح. أنت تمسك عن الطعام والشراب، لكن في نهار رمضان، ثم بعد ذلك تقوم وتأكل وتشرب وتلتقي بزوجتك وتلتقي بأهلك، أي أنها تشبع طاقاتك الروحية دون أن تغفل إشباع طاقتك البدنية، طاقتك العقلية، طاقتك الإنسانية، رغبتك في الأكل، رغبتك في الشرب، رغبتك في الاتصال، كل هذا لأن هذه هي وسطية الإسلام، وسطية الشريعة. الزكاة بحالاتها المختلفة، سواء كانت زكاة الزروع أو كانت زكاة فيما يتعلق بالنقود، تجد أنت تؤدي في بعض فروض الزكاة ربع العشر، 2.5% تؤديها الزكاة، يعني لا يؤخذ منك في كل 100 جنيه إلا 2.5% بعد أن يحول الحول ويوجد النصاب وتتمكن من الأداء ولا تكون في حاجة. إذن الإسلام هنا يراعي الوسطية باعتبارها جزءا أساسيا من التشريع الإسلامي الذي تتجلى فيه مقاصد الشريعة، تتجلى فيه غاياتها، تتجلى فيه أهدافها، ومن هنا تتم ترجمة عملية في وسطية الإسلام وفي وحدانية الله سبحانه وتعالى. تتجلى الترجمة العملية لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل الناس، لكل البشر. انظر حتى في حالة البيع والشراء، أنت تعطي وتأخذ في هذا التبادل المهم، لأنك لا تستطيع أن تصنع كل شيء، ولا أن تزرع كل شيء، ولا أن تقوم بوظيفة كل شيء، فلا بد أن يحدث التعاون البشري. من هنا كان الإنسان مدني بالطبع، اجتماعي بالطبع، لابد أن يتصل بالآخرين وأن يتصل الآخرون به، وهذا جزء من فطرة الإنسان، من طبيعته. أنت تبيع وتشتري، تحتاج إلى مأكل فتأخذه، ويحتاج إلى نقود الشخص الآخر فيأخذها ليسكن بها أو ليشتري بها شيئا آخر، ملابس أو ليعطيها لأولاده أو إلى آخره في هذا التبادل. حتى في عصر تبادل السلع، قبل أن تظهر فكرة النقود في الحياة البشرية، كان الناس يعطون لونا من الطعام لأخذ لون آخر من الطعام، يعطون لونا من المزروعات لأخذ ثياب أو لأخذ مسكن أو لغير ذلك في عملية تبادل، قبل أن تظهر النقود البشرية في الاقتصاد الإنساني. هنا تتجلى كما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك حينما يأتي البائع ويريد أن يشق على المشتري، أو يأتي المشتري ويريد أن يشق على البائع، الشريعة توقفه عند حده. لابد أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، حتى ندخل في دائرة الوسطية، أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تلقينا ذلك في أحاديثه، وفيما قامت به مدرسة النبوة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين حملوا هذا التشريع ووصلوا به إلى الناس وعرفوه إلى البشرية وفتحوا الدنيا به. دنيا لم تفتح بالسيف كما يظن أعداء الإسلام، لأن ليس من روح الإسلام أن نرفع السيوف على الآخرين إلا دفاعا عن أنفسنا، ودفاعا عن عقيدتنا، ودفاعا عن حرياتنا. هذه هي الأسباب التي تجيز رفع السلاح. أما في العلاقات الإنسانية فالسلام هو الأصل. في العلاقات الإنسانية المودة هي الأصل، لأن الله خلق الناس جميعا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذا دليل كبير على أن روح الإسلام إنما تتوجه إلى البشرية جميعا. وإلى لقاء قادم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.